ما في الاعتقاد الان باقي الوقت عنها، لكن ممكن نعيد القواعد التي مرت في الدرس الماضي. لمعة الاعتقاد، اللمعة معناها الاصل هي البلغة، البلغة من العيش، ثم لمعة الاعتقاد يعني بلغة من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيدة السلف الصالح، ولهذا سمى لمعة الاعتقاد، يعني شيء من معتقد من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة. سبق بعض القواعد في الدرس الماضي، منها أن أسماء الله وصفاته يجب إجراؤها على ظاهرها، هذه قاعدة عظيمة، يجب إجراء النصوص على ظاهرها من كتاب الله وسنة رسوله، نصوص الصفات وأسماء الله تجرى على ظاهرها لا تحول إلا بدليل. ومنها أن أسماء الله لا تنحصر بعدد، وأما حديث أن لا تسعة وستون اسما من أحصاها دخل الجنة، فالمراد تسعة وستون اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. ومنها أن أسماء الله الحسنى لا تثبت إلا بالنص، لا تثبت بالعقل، أسماء الله وصفاته توقيفية لا تثبت إلا بالنص. ومن القواعد في صفات الله أنها كلها أسماء الله حسنى، كلها كمال ليس فيها نقص. ومنها أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية الثبوتية مثل صفات إصرار هذا العلم والقدرة والسمع والبصر. الصفات السلبية مثل نفي الظلم، نفي النوم، نفي الموت، هذه صفات سلبية لكن تتضمن صفات ضدها من الصفات. الله تعالى نفى عن نفسه الظلم بكمال عدله، نفى عن نفسه النوم بكمال حياته، نفى عن العجز بكمال قوته واقتداره. اقرا من القواعد حسن الانتقاد، القواعد اللي يقراها الشيخ محمد، قواعد الاسماء والصفات. قواعد الاسماء والصفات.
الحمد لله رب العالمين.
صفات كم عندك؟ نعم، قواعد الاسماء والصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
هنا يقول ما المراد بقول الحافظ السبع المعتزله؟ قال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينهم وبين السلف يجعلون الاعمال شرطا لتحدث المعتزله وكذلك الخوارج يقولون الايمان عمل وقول ونطق مثل اهل السنه، جميع الاعمال داخله في مسمى الايمان، لكن الخوارج يقول اذا فعل إذا ترك واجب وفعل كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر. وأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة ما يأخذ من الإيمان، يضعف إيمانه وينقص. وإلا الخوارج والمعتزلة يوافقون في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل أهل السنة، يقول كل ما أمر الله به من الإيمان فعله، وكل ما نهى الله عنه من الإيمان تركه، جميع ما جاء به الشر من الأقوال والأعمال كلها من الإيمان، لكن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر. ومثل يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة ضعف إيمانه ونقص، فلا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ولا يخلد في النار.
نقرأ الشيخ مقدمة الشيخ محمد.
ها؟
نقرأ مقدمة الشيخ محمد ولا نسمع
فرضا؟ قرأناها. سبق أن قرأناها. القواعد. نعم. قرأناها. نعم قرأناها حتى هذه قرأناها، لكن بعد نعيدها من الأخرى. إلى القواعد. قاعدة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء جلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هذا القاعدة معروفة، وهو إجراء دلالة النصوص على ظاهرها، ثم استوى على العرش ظاهر النص إثبات الاستواء نصف الاستواء، وهو العليم الحكيم ظاهر إثبات العلم والحكمة وإثبات بسم الله العليم والحكيم الحكمة على ظاهرها، لأنها لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا، وإلا فما الفائدة من الألفاظ إذا كانت دلالتها لا تعتبر. ثم وتحريفه وقول بأن الاستواء معناه الاستيلاء والنزول معناه نزول الرحمة، هذا قول على الله بلا علم، تقول على الله، وهو من الشقائر العظيمة التي جعل الله تعالى فوق الشرك. أقول إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم يزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، جعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، وذلك لأنه يشمل الشرك وغيره. فالشرك قول على الله بلا علم. فالقول بأن النصوص يجب تأويلها أو أن لها معاني غير المعاني التي يفهم من ظاهرها قول على الله بلا علم لا شك. نعم. الواجب إجراء النصوص على ظاهرها يعني. الصفات على واحدها على ما دلت عليه، وهذا وهذه هي طريقة السلف. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين،
يعني فيجب إثباته اليدين لله عز وجل على ما يرضي الله وعظمه. التمثيل منفي، التمثيل منفي، يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا تضرب لله الأمثال، فلله يحتيي الآن حق الإنسان، هذا ظاهر الله. نقول بأن معنى اليتيم النعمة شيء، أن اليد معناها النعمة أو معناها القدرة، هذا تحريف، وقولنا على الله بلا علم، وإخراج للنص عن ظاهره من أفضل الباب. فإجراء النص على ظاهره أن نقول نسب لله يدين حقيقتين، لا يماثل الله تعالى أحدا من خلقه في شيء من صفاته. نعم.
فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم.
صحيح. تحريف، تحريف للنص عما دل عليه.
القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع: الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
نعم. وهذا ما أقول نقول لك: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. أسماء الله كلها حسنى، وهي دالة على الصفات كاملة، بل مشتقة، أسماء الله مشتقة دالة على الصفات، كل اسم يدل على صفة. مثلا اسم الله الرحمن يدل على إثبات ذات الله عز وجل، ويدل على إثبات هذا الاسم لله عز وجل، ويدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ويدل على الأثر وهو تعلقها بالمقصود، لأن الصفات قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة، قد تكون متعدية فنؤمن بالاسم والصفة والأثر، قد تكون قاصرة مثل الاستواء مثل النزول فلا يكون لها أثر. نعم.
قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك: الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن.
ومن ثم
نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن.
وهذا رحمه الله، وهذا فيه الرد على ابن حزم. أبو محمد بن حزم قال: إن من أسماء الله الدهر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: هذا دليل على أن الدهر من أسماء الله. قد غلطه العلماء وبينوا أن الحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله، في دليل الروايات الأخرى يضم بعضها إلى بعض، لأن جاء في الرواية: فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، بمعنى إن الله هو الدهر يعني يقلب ليله ونهاره، يعني يصرف الدهر ومجبد الدهر، والدهر هو الليل والنهار، دهر الليل والنهار والزمان، الله تعالى هو مقلبه هو مدبره هو مصرفه. رواية أخرى: إني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، هذا الروايات تفسر بعضها بعض، فليس من أسماء الله الدهر كما يقول ابن حزم، هذا من أغلاطه رحمه الله. نعم.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه.
نعم، مالك الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر ومقلب الدهر الليل والنهار والجمال. نعم،
بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار،
وفي لفظ أقلب ليله ونهار. نعم،
الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
يعني الأسماء ليست محددة، ما يقول لسان أسماء الله 100 أو 200 أو 300 أو 1000، ما في دليل على الحق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس المراد الحق، المراد أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، موصوفة بهذا الوصف، 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها يعني حفظها وعمل في مقتضاها بما يمكن العمل بها، وهذا فيه الحسب وهي غير محددة الآن 99، وهذا فيه الحكمة في ذلك والله أعلم، حتى يجتهد العلماء في البحث عنها في النصوص في الكتاب والسنة ويعدوها ويحفظوها ويعملوا بها، فهي موصوف بهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة، ولله أسماء أخرى غير موصوف بهذا الوصف كما في الحديث الذي ذكره المؤلف أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيها أسماء استأثر الله بها لم يطلع عليها أحد. نعم، نعم، أسماء مو باسم واحد، أسماء كثيرة استأثر الله بها، الاسم الأعظم، الاسم الأعظم جاء في الحديث أن أما الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء في هذه الآية من الكتاب، وقال بعضهم المراد الاسم الأعظم يعني العظيم، قال وجاء في الحديث الآخر الرجل الذي سأل اللهم إن شئت لأنك أنت الله لا إله إلا أنت بديع السماوات، قال سألت الله باسمه الأعظم الذي لا يستغل به أعطاء وإذا دعيت به أجاب وكما جاء في الحديث، بخلاف الاسم الأعظم قل بعضهم قال الاسم الأعظم الحي القيوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم في ثلاث آيات من كتابه، آية البقرة وآل عمران وفي طه عن اسمه الحي القيوم، ولأن الحي القيوم اسمان ترجع إليهما جميع الأسماء، قال بعضهم المراد بالاسم الأعظم ليس المراد المراد بالأعظم العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. نعم، ها الله أعلم، الله أعلم، المفروض أن أصحاب الجنة.
يا شيخ الله حفظ، من قال أن لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم، هل من دليل على قوله؟
اسم الجلال هو عرف المعاني والاسم وكلها ترجع إليه، هو مشتق ومن صفة الألوهية، الاسم كلها ترجع إليه، وأما طول الاسم الأعظم يحتاج إلى
وما استأثر الله
أنه أعظم بمعنى عظيم، أعظم الاسم فالاسم كلها ترجع إليه. نعم،
وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به.
نعم،
والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد،
فالمراد وصفها بهذا الوقت، المراد أنها وصف لهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة. نعم،
ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية.
نعم، هذا يعني قاعدة معروفة أن أسماء الله صوت توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها على ما جاء في الشرع، يعني مأخوذة من الشرع من المصنف الكتاب والسنة، العقل ليس له مجال، ما نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، لا، فالأسماء فوق فيه، ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله نفسه، وما جاء نفسه الله، وما جاء نفسه نفسه عن الله، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفسه تتوقف فيه، نعم، هي الأسماء والصفات فوق فيه، نعم. محتوي. إذا جاء إطلاقه على الله، ما جاء إطلاقه على الله أجاء مبعد، احتاج إلى التعبد. نعم.
يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك.
ولأن
تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله.
مثل الرحمن، الرحمن يدل على إثبات الذات، ويدل على إثبات هذا الاسم لله، ويدل على صفة الرحمة، ويدل على الأثر وهو رحمة الله في عباده. نعم.
مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. القاعدة الثالثة في صفات الله، وتحتها فروع أيضا.
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلم وغير ذلك من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، لأن الرب كان فوجب الكمال في ذاته.
نعم، هذه القاعدة معلومة، صفات الله كلها عليا وكلها كمال، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، ولله المثل الأعلى الوصف الكامل، كما أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكلها كمال العلم. ولهذا إذا كانت الصفة تحتمل الكمال وتحتمل النقص فيصف الله بها، إذا كانت تحتمل هذا وهذا فلا يصف الله بها. من ذلك مثل ما أحدثها بعض المبتدعة اسم الجسم والحيز والعرض والحد والجهة، هذه كلها تحتمل حق الرباطية، فلذلك راجع الشرع في إثباتها. أما صفات الله فإن كلها كاملة، وأسماء الله كلها حسنى، فلذلك أطلقها الله سبحانه وتعالى على الاجتماع.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص.
نعم، سبحان الله عما يصفون، سبح نفسه ونزه نفسه عما يصفون به المشركون من النقائص والعيوب. نعم.
إن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا بمنافاة النقص للربوبية.
نعم، لأن الرب هو كامل سبحانه وتعالى، الربوبية نقص الكمال، فلا يمكن أن يكون الرب إلا كاملا. نعم.
وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا
وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمسح والكيف والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال فتسجد لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى:
ولا تطلق على الله إلا باللفظ الذي ورد، مثل لفظ مكر جاء بلفظ الفعل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تقول يمكر الله بمن مكر بالفعل، الله خير الماكرين. أما عن الشق وصف الله يقال من وصف الله الماكر، لا هذا نقص، ما يقال من وصف الله الماكر ولا من وصف الله من صفات الله المكر هكذا، لكن يوصف الله بأنه يمكر بمن مكر به، يمكرون ينصر الله، ولا يشيد الله من كاد، ولا يشتق وصف الله يقال من وصف، ولا يقال من وصف الله الشاعر، لا الله يستهزئ بهم، يستهزئ الله بالمنافقين على الوقت الشعر، ولا يقال من وصف الله المستهزئ، بخلاف الصفات التي جاء إطلاقها على العلم والحياة والسمع وتطلق على الله. الصفات لها أحوال ثلاثة: حالة الأولى أن تأتي الصفة مطلقة على الله بالعلم والحياة مطلقة على الله، الحالة الثانية أن تأتي مقيدة بالفعل، تأتي على لفظ الفعل فلا تطلق على الله إلا على لفظ الفعل. يشيدون شيدا الله مثل الله يستهزئ بهم، ما يقال من وصف لهم الشيطان الله يستهزئ بهم. الثالثة تأتي على لفظ الفعل وعلى وتأتي أيضا مضافة، مثل خادعون الله وهو خادعهم، تقول الله خادع المنافقين، يخدع الله المنافقين، خادع الله وهو خادعهم، الله خادع المنافقين. فإذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت مضافة مع لفظ الفعل تصف الله على الإضافة، وإذا جاءت مطلقة تصف مطلقة. نعم. ها؟ العلم والحياة والسمع والبصر كلها الصفات بدون قيد. نعم.
قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
من ذلك قول الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله تعالى كاد ليوسف في مقابل كيد إخوته له، إخوة يوسف كادوا له، ماذا كادوا له؟ قال الله تعالى في أول سورة يوسف لما رأى يوسف الرؤيا وأخبر أباه، قال: يا بني لا تحصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو. كادوا له، كيف كادوا له؟ قالوا لأبي يا أبانا كادوا، يعني دبروا حيلة إنهم يأخذونه من أبيهم، وجاءوا لأبيهم وقالوا: يا أبانا لا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به. فما زالوا حتى دفعه إليهم، فكادوا وألقوا في غيابة الجد، فما قص الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بعد مدة طويلة لما صارت العاقبة الحميدة له وصار على خزائن مصر وجاءوا إخوته إليه، صار الناس كلهم يجون من كل مكان يشتالون بعد إخراج السنين الجد كما هو معروف. يوسف عليه السلام قال: ما لما قال اتوني لأخلكم من أبيكم وإلا ما في شيء يتوني لأخلكم من أبيكم، عرفهم وهم لم يعرفوه، قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، لن أخلكم متنفس بها. فما زالوا بأبيهم حتى جاءوا به. بعد ذلك كاد الله ليوسف، يوسف قال لرحل: اجعل الصواع في رحل أخيه، يعني يوهم أنه أخذه. ثم ما ذهبوا كان لهم ذهبوا فجاءهم المنادي عندنا مواد أي طريقة وتكبر الثالث، قالوا: أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وانا به لفظه. قالوا: تالله لقد عليكم ما جئنا لنسجد في الارض وما كنا سالكين، لما جئنا لنسجد ولا جئنا نسجد.
نحن الآن نريد الآن نحتال نذهب إلى أهله. قال فما جزاؤه إن كنتم كارهين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فوجدوه، اللي يوجد في رحله هذا المسكين. قال الله كذلك يجعله. كاد الله ليوسف. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. بعد ذلك قال الله كذلك يوسف ما كان ليأخذ أخوه دين الملك. يعني لو لم يقولوا هذا القول استطاعوا أن يأخذوه، لأنه في دين الملك وفي شريعة الملك ما يؤخذ السواء، يكون عقوبة أخرى غير هذا. لكن لما هم حكموا على أنفسهم قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، خلاص. بعد ذلك قالوا خذ أحدنا مكانه. قال لا، نحن لسنا ظالمين، تعالى الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمين. فأنتم حكم خلاص وجدنا نأخذ ما وجدنا. هذا من الكيد الذي كاده الله ليوسف في مقابل كيده السابق، كيد في مقابل. كذلك كذا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني ما كان في شريعة الملك ما كان ليأخذه إلا بهذا الكيد. نعم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالبكر مثلا، فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. الفرق الثاني صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله.
لكنها تستلزم إثبات ضدها من الثلاث، السلبية كما ذكر القيم رحمه الله كافية الشافية اتباعه ثلاثة قصيدة، ثبوتية وسلبية. ثبوتية من العلم والحياة السماء، والسلبية النفي، لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكمال. موضوع في الصرف ليس نفيا صرفا، لأن نفي الصرف المحض لا كمال فيه، مثل نفي الظلم. نفى الله عن نفس الظلم لإثبات كمال العدل، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. نفى عن أن يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض بكمال علمه. نفى الموت لا تأخذ سنة ولا نوم، سنة والنوم بكمال حياته وقيوميته، لا يعوده حفظهما بكمال قوته وقدرته، وهكذا. فالنفي ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي يستلزم إثبات ضده من الكمال. نعم.
والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا.
نعم.
مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. الفرق الثالث الصفات الثبوتية
بركة. ومثال مثل الصرف المحض الذي لا كمال فيه مثل قول الشاعر يذم قبيلة قبيلة لا يغدرون بظلمة، لا قبيلة لا يغدرون بظلمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم، لكن لعجلهم لا يغدرون لعجل، وهذا نقص موضوع. هذا نفس صرف لا يستلم مثل قول ماذا يكون نقصا، متى يكون كمالا؟ إذا كان لا يغدر وهو قادر، إذا كان لا يظلم وهو قادر، أما إذا كان عاجل ما صار كمالا. ولهذا صغر قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردة، هذا شمال ما يظلمون ولا يغدرون، لكن لعجل لو قدروا لظلموا وغدروا، لكنهم لا يغدرون ولا يظلمون لعجلهم. هذا نفس الصرف لا يأتي في صفات الله عز وجل. وفق الله جميعا لطاعته.
الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء.
الصفات كما صدر تنقسم الى سلبيه وثبوتيه. والسلبيه كما تقدم هي متضمنه لاثبات ضدها من الكمال كنفي السنه والنوم لاثبات كمال الحياه والقيوميه، لاثبات نفي عزوب عن شيء عزوب شيء عنه لاثبات كمال علمه لا يعذرون من صلى ذره في السماوات ولا في الارض، وهكذا نفي الظلم لاثبات كمال عدله. هذه اثبات الصفات السلبيه لا ترد في جناب الرب سبحانه وتعالى، لا ترد صفه ثبوتيه الا وتتضمن اثبات الكمال ضدها من الكمال، ولا تعقله كلة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لإثبات كمال علمه، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا. لأن النفي الذي لا يتضمن صفة من الكمال نفي محض، ونفي محض لا كمال فيه، يوصف به الجماد، الجماد كالجدار وغيره يوصف بالصفات السلبية التي لا تتضمن الكمال. ومن ذلك المخلوق الذي يوصف في صفة لا تتضمن صفة ضدها من الكمال، مثل الشاعر الذي كما صدى تذم القبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفعهم الغدر ونفعهم الظلم، لكن نفعهم الغدر وأهم الظلم مع عجز لا يسمى كمال، لا يغدرون لأنهم عاجزون، ولو قدروا لغدروا، ولا يظلمون لكونهم عاجزون، ولا تكون كمالا إلا إذا كانت مع القدرة. الذي لا يغدر مع القدرة على الغدر هذا هو الكمال، والذي لا يظلم مع القدرة على الظلم هذا هو الكمال، أما إذا كان عاجز فلا يكون، فلا يكون كمالا. ثم اتباع الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين كما سمعنا، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الباري في وقت من الأوقات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والعلو والعظمة والكبرياء والعزة، هذه ملازمة أيضا، ما يقال في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، هذه صفات ثبوتية ذاتية لا تنفك عن البال. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء والاستواء والنزول، هذه صفات فعلية، ينزل إلى السماء يستوي سواء العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، جل على أنه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا. والكلام يقال أنه صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبار ذات أصل الكلام، فهو ذاتي لأن نوع الكلام قديم، أما أفراد الكلام فهي حادثة يتكلم بلا شك، لكن أصل الكلام قديم لا يزال ولا يزال، خلافا للكرامية الذين يقولون إن الرب كان معطل عن الكلام، هناك فترة كان الكلام ممتنع عن الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكن، هذا من أفضل الباطل كلام الكرامية. شبهتهم في هذا أنهم يقولون إذا قلنا إن الرب يتكلم لزم من ذلك تسلسل الحوادث، لأن الله يخلق بالكلام فتكون الحوادث متسلسلة، فإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول إلا بإثبات فترة، يقول هذا من أفضل الباطل، إثبات فترة ما عليها دليل. ثانيا أنه يلزم منها خلو الرب من الكمال من الخلق، والكلام صفة كمال، والخلق والفعل كمال، إن ربك هو الخلاق العليم فعال لما يريد، ما دليلكم على هذا الشبهة؟ أما الشبهة فإنها تجوز، لأننا نقول كل خلق كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة مسبوق بالعدل، أوجده الله بعد أن لم يكن، خلقه الله ولا لم يكن مسبوق بالعدل أوجده الله، ويكفي هذا، كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة
أو جزاه الله ما لا ويكفي هذا. أما إيجاد كثرة إثبات كثرة هذا باطل ليس عليه دليل ويترتب ويلزم منه تنقص الرب سبحانه وتعالى وتعطيله من صفات الكمال الخلق والفعل. نعم.
الفرع الرابع كل
لا ما مصطور ذكرنا الأمثلة الكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق والإماثة وهي كل الصفات الفعلية التي تتعلق بها ضابطها أنه تصح يعني مثلا ينزل إلى الشام يتكلم إلى الشام لكن ما تقول يعلم إلى الشام ما يصح تدل على العلم صفة ثبوتية ويرحم من يشاء الله سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة في كل وقت لكن الرحمة رحمة رحمة خاصة ورحمة عامة الرحمة العامة يكون في كل مخلوق والرحمة الخاصة هي خاصة للمؤمنين ورحمة يرسل كل شيء فساكتبها الذين يتقون. نعم.
الفرع الرابع كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول نعم حقيقية لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بجليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يشركون به علما ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل.
يعني التمثيل يقول مثل كذا صفة مثل صفة المخلوق هذا تمثيل والتكييف يقول لها كيفية كذا وكذا لها كيفية ولا يحددها. فالتكييف منفي والتمثيل منفي وصفات الله لها كيفية لا يعلمها إلا لا يعلمها إلا لا يعلم البشر شيئا فلا يجوز المخلوق أن يمثل ولا يمثل. نعم.
مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة
من التعطيل وهو الخلو والفراغ والخرش ومنه قولهم قول بئر معطلة وهي التي عطلت من الجلاء فلا ينجح منها الماء قال بئر معطلة وبئر معطلة وقف المشي. ويقال امرأة عطل إذا لم يكن عليها حلي وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها فالدار إذا هي ساكن قال معطلة والمرأة إذا لم يكن عليها حلي قال معطلة. فمادة العين العين والطاء واللام تدل على الخلو والفراغ والصرف وفي ذلك من عطل هذا العالم المخلوقات عن صانع خلقه وأوجده يقول له معطل الجاحد الملحد الذي يعطل المخلوقات من خالقه يقول له معطل. وكذلك من أنكر الصفات والأسماء والصفات يقول له معطل لأنه يعطل الخالق من كماله وهم ثلاث طبقات معطلة. الطبقة الأولى الذين ينكرون الأسماء والصفات وهم الجهمية فهؤلاء أشد تعطيلا. والطبقة الثانية الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء هؤلاء يقال المعتزلة. والطائفة الثالثة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينكرون بقية الصفات يثبتون سبع وهي الحياة والكلام والبصر والعلم والإرادة والقدرة
السلام الحياة والسلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم. له الحياة والسلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والسلام. ويمكن بقية هم الأشاعرة بعضهم 26 صفة وبعضهم 40. فهؤلاء أقل خلهم تعطيلا وخاطرهم إلى السنة هم الأشاعرة يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هؤلاء هذه طبقة المعطلة. نعم.
ويقال لهم المؤولة والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. لمعة الاعتقاد. اللمعة تطلق في اللغة على معان منها البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد.
هذا الاعتقاد حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم قال الاعتقاد، فهي قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فأهل السنة عندهم اعتقاد صحيح، فهذا اعتقادهم صحيح حكمهم، وأهل البدع عندهم اعتقاد جازم لكنه باطل، يكون غير موافق للحق. المعتزلة يعتقدون أن الله لا يكتب الصلاة، لكن هذا باطل، وإن كان يعتقدون ذلك. اللمعة في الاعتقاد يعني شيء من الاعتقاد الصحيح الموافق لما جاء في كتاب السنة. نعم.
ما تضمنت خطبة الكتاب؟ تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يلي: الأول البداءة بالبسملة.
اقرأ خطبة. الحمد لله عاد مرة ثانية. اقرأ خطبة. الحمد لله المحمود بكل سنة. قبل هذا في الأول. نعم. ما عندك المتن؟ نعم.
مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العالم موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
هذا قد يكون حق كله مأخوذ من النصوص. الله تعالى هو المحمود، المحمود من الحمد، والحمد ذكر وصاف، ذكر أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ذكر أوصاف الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا أبلغ من المدح. فالمدح هو أن تثني على الشخص وصفاته، ولا يلزم من ذلك أن تحبه. تثني على الشيء وإن كان إنسان أو حيوان أو غيره في أوصافه، ولا يلزم من ذلك المحبة. كما لو تثني على الأسد تقول إنه قوي وإنه مكسور العضلات، هذا ثناء ولا يقال له حب. بخلاف الحب فإنه ذكر أوصاف المحبوب مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء في جناب الرب الحب دون المدح: الحمد لله رب العالمين. ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الله تعالى هو المحمود، له الصفات الكاملة
وله الحب والإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى. وفيه إثبات قضاء الله وقدره وإثبات أسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وأنه مستحق للعبادة وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه ولا تمثله العقول ولا تصوره لا تمثله العقول ولا تصوره القلوب سبحانه وتعالى. فهو لا يباشر شيئا من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلا وكل هذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما
بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما تضمنت قصة الكتاب. تضمنت قصة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي: أولا، البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى الله المألوه أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا.
وبدا بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو أبتر أو أقطع. الحديث وإن كان في ضعف لكن له طرق. الله أعرف المعارف، رب الجلالة أعرف المعارف، هو علم على الرب سبحانه وتعالى ومتضمن لسنة الألوهية. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس. واصل الله الإله. ثم حدثت الهمزة فاجتمع لامين لهما ساكنة ودغم أحدهما إحداهما في الأخرى الله. أصل الله الإله. سهلت الهمزة ثم اجتمع التقاء لامين ودغم إحداهما في الأخرى الله. الله اشتق اشتمل على صفة الألوهية. هو أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الجلال، هو علم عن الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره سبحانه، وكل الأسماء راجعة إليه. نعم.
والرحمن بالرحمة الواسعة والرحيم.
وكذلك الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا تطلق على غيره، هو اسم مشتمل على صفة الرحمة. كل أسماء الله مشتق، كل أسماء الله مشتق، مشتمل على الذات، على الاسم تدل على الذات وعلى الصفة. والرحمن لا يسمى به غير الله، لا يطلق على غير الله. ولهذا لما تسمى بسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن لزمه وصف الكذب، فصار لا يطلق بسيلمة إلا يلصق به الكذب فيقال بسيلمة الكذاب، لأنه تسمى اسم من أسماء الله. لما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه وصف اسم الكذب، وصف الكذب صار ملازما لاسمه، فلا يطلق مسيلمة إلا يطلق به الكذب فيقال مسيلمة الكذاب. مع أن ادعى النبوة غيره، الأسود العنسي ادعى في اليمن ادعى النبوة ولا يقال أسود العنسي الكذاب وهو كذاب، لكن مسيلمة اختص بلزوم الوصف لأنه تسمى باسم الرحمن، فلزمه وصف الكذب ملازما لا يفك عنه. صلى الله عليه وسلم.
والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه، فالفرق بين الرحمن والرحيم.
والرحمن الرحيم من اسماء الله وليس مختصا، تطلق على المخلوق تطلق عليه وعلى غيره. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه رحيم كما قال الله تعالى: لقد جاء رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من الأسماء المشتركة، الرحمن والعزيز ومع أشبه هذه من الأسماء المشتركة، والحي والعلي. نعم.
فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه.
الفرق والفرق
فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. ثانيا الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم.
وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. المدح يذكر فيها أوصاف الممدوح ولكن ما يلزم من ذلك المحبة، أما الحمد هو ذكر أوصاف المحمود والثناء عليه بها مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فأنت قد تمدح العسل ولكن لا يلزم ذلك أن تحب العسل، قد تمدح الجبار أو الظالم ببعض الصفات وأنت لا تحبه، فالمدح لا يلزم منه المحبة بخلاف الحمد. ولهذا جاء في حق الرب الحمد ولا يأتي المدح، الحمد لله رب العالمين ولا في أمدح الله. نعم.
ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر.
سبحانه وتعالى لكماله إنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يخلو عن علمه مكان ولا يلهيه شأن عن شأن، بخلاف المخلوق الضعيف الناقص فعلمه هنا مسبوق بالجهل وينتهي أيضا بالموت لا يعلم شيئا إذا مات. وكذلك أيضا المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يلهي الشأن ولا يتبرم بسؤال السائلين ولا بإلحاح الملحين، يجيب سؤالها الخلائق ما يحصل الخلائق لها، لا يحتاج إلى الله في البر وفي البراري والبحار والجو والسماوات والأرض كلهم يسألون الله في وقت واحد ينهجون بذكر وثناء فيثيبهم ويجيب سؤالهم ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد لا يهين شأن عن شأن، هو خلقهم وأوجدهم فلا يعلمون خلقه اللطيف الخبير، وفي يوم القيامة يحاسب الله الخالق في وقت واحد كله في وقت واحد لا يهين شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة القيلولة هو في الجنة، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بكماله سبحانه وتعالى. اما المخلوق ضعيف ناقص ما يستطيع يكلم اثنين ولا يستطيع يسمع كلام ثلاثه او اربعه لضعفه ونقصه، اما الله فهو كامل سبحانه وتعالى لا يهين شان عن شان ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه لا اله الا الله. نعم.
الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ولد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه.
الخامس
عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ونب مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. السادس تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه
لأن لا يحتاج إلى أحد بخلاف المخلوق الناقص، المخلوق كماله لأن يكون له زوجة وأن يكون له ولد، المخلوق الذي له زوجة وله ولد أفضل من الذي لا زوجة له ولا ولد لضعفه ونقصه، يحتاج إلى الزوجة يحتاج إلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره لا يحتاج إلى أحد، فلا يحتاج إلى أحد، ولذلك لا زوجة له ولا ولد، ومن نسب الزوجة إلى الله أو الولد إلى الله فهو كافر، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، بل إن نسبة الولد إلى الله أمر عظيم عظمه الله وبين أن هذا الأمر العظيم تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، تكاد السماوات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمر عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل ما في السماوات والأرض يأتي عبد معبد مقهور مصرف مديد مغلوب ينفر في قدرة الله ومشيئته ليس له من نفسه حول ولا فوز ولا قوة. كل ما في السماوات والأرض يأتي العبيد لله ينتظرون أمره وتنفر فيه قدرة ومشيئته ولا يأخذون عن إرادته. كل ما تكون من الملائكة والآدميين والطيور والوحوش وحيوانات تبعث يوم القيامة ويقص بعضها للبعض ثم يقول الله كوني تراب فإن ذلك يقول الكافر يا ليت لي كنت تراب. فجميع ما في السماء في الأرض يكون عبيد لله. كل ما في السماء هو عبد لله والله تعالى هو الواحد الذي لا شبه له ولا نظير له ولا مثيل له وليس له احد يعينه من عباده ولا زوجه له ولا ولد ولا احد يشفع عنده الا بعينه ولا احد يعينه يساعده بكماله سبحانه وتعالى. هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي له ملك السماوات والارض لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. ولكماله ياتي كل مخلوق من الملائكه ومن البشر وغيرهم يأتي عبدا لله معبد مقهور مدين مغلوب مصرف تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته. نعم.
السابع تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. الثامن عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية لا سمية له ولا مثيل فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. العاشر
نعم أسماء الله كلها حسنى بالغة الكمال في حسن وصفاته كلها عليا بخلاف المخلوق قد يكون له أسماء غير حسنى وصفات غير عليا. المخلوق قد يكون له صفات جميلة وقد يكون له أسماء غير حسنة. أما الله فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها عليا كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فقال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الوصف الكامل. نعم.
العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به.
نعم. والاستواء علو خاص فالعلو هذا من الصفات الذاتية التي تتفق على البائد. فالله تعالى علي على المخلوقات فوق المخلوقات ولا يكون في وقت ليس عاليا بل في جميع الأوقات هو عالي على خلقه فوق خلقه. فالعلو من الصفات الذاتية. أما الاستواء فهذا من الصفات الفعلية هو علو خاص بالاستواء على العرش وكان بعد خلق السماوات والأرض. العرش مخلوق قبل السماوات والأرض لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض. فالله تعالى خلق العرش ثم قدر المقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد ذلك. هو علو خاص علو خاص الله أعلم بكيفيته فعل يفعله سبحانه وتعالى كما يقول جلاله وعظمته وكان بعد خلق السماوات والأرض. الاستواء والنزول والصفات العلية. أما العلو هذا من الصفات الذاتية.
الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر
لا شك أن كل شيء داخل تحت ملك الله ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله وعن إرادته ومشيئته.
الثاني عشر
وهو سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء ويجعل الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء كما قال الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بأسفل هذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم.
نعم، الخلق لا يحيطون به علما لكمال علمه وقصورهم، كما أنهم لا يحيطون بعظمته ولا يحيطون بعلمه. نعم،
وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة،
كما أنهم يرونه المؤمنين يرون ربهم القيامة ولا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية لكمال عظمته لعظمة سبحانه وتعالى. والخلق أضعف من أن يحيطوا به رؤية، بل إن الإنسان يرى شيئا من المخلوقات في الدنيا ولا يحيط بها رؤية، فالإنسان يرى الجبل العظيم ولا يحيط به رؤية، ما يستطيع يحيطه في جميع الجهات، في جهات ما يراه، ويرى البستان الواسع ولا يحيط به رؤية، ويرى البلد ولا يحيط به رؤية. فالرب تعالى أعظم وأكمل، فالعباد يرون يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وهو أعظم نعيم يعطاه هذا الجنة، لكنهم لا يحيطون به رؤية لكمال عظمة سبحانه. لا،
تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها.
نعم،
تنقسم نصوص الكتاب والسنة في الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا، وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به، تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية. وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تحرير القول في
المسلمين تنقسم الى قسمين، نصوص الصفات تنقسم الى قسمين، قسم واضح بمعنى انه واضح المعنى جلي لا اشكال فيه، مثل اثبات العلم والقدره والسمع والبصر، كان الله بكل شيء عليما، كان الله على كل شيء قديرا، اثبات الاراده، اثبات ان الله بكل شيء عليم وانه على كل شيء قدير، وسائر الصفات، اثبات العلو للرب عز وجل، اثبات استواء على العرش، هذه كلها نصوص محكمة واضحة. والقسم الثاني ما فيه اشتباه، وهذا الاشتباه يشتبه على بعض الناس دون بعض، وهو الذي لم يظهر معناه، لم يظهر معناه في الإنسان. فهذه الطريقة في الشيء المتشابه الذي لا يعلم الإنسان يرده إلى المحكم الواضح ويفسره به حتى يزول الإشكال. هذه طريقة الراسخين، طريقة أهل الحق، يرد المتشابه كل شيء مشكل عليك رده الى الواضح حتى تفسره به. والطريقه هنا طريقه اهل الزيغ، هم الذين يتعلقون بالمتشابه ويردون المحكم اليه، فيكون الكل كله متشابه. مثلا جاء في الحديث اذا صلى احدكم
فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. وفي لفظ فإن الله أمامه. بعض أهل الزيغ تعلقوا بالشاب قالوا إن الله قبل وجهه إن الله أمامه في الجدار. هذا هؤلاء أهل الزيغ نقول لهم هذا متشابه ردوه إلى المحكم. ما هي المحكم؟ النصوص الكثيرة التي دلت على أن الله في العلو أكثر من 3000 كلمة، منها قول ثم استوى على العرش في 7 مواضع، قلت أأمنتم من في السماء أن يحصل لكم الأرض فإذا يهتموا، فقوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فعرض الملائكة والروح إليه. هذه نصوص كثيرة تزيد أفرادها كما ذكر العلماء على 3000 كلمة كلها صريحة واضحة في أن الله فوق العرش فوق الخلق فوق السماوات وفوق عرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن الله فوق العرش. فهذا الحديث نرده إلى النصوص الواضحة إن الله قبل وجهه يعني هو فوق العرش ومن كان فوقه فهو أمامه لا منافاة. والله تعالى قبل المصلي وهو فوق العرش ومن كان فوقه فهو أمامه. وبهذا نعمل بالنصوص من هذه. لكن أهل الزيغ يقول لا يتعلق بالمحكم يقول هذا دليل على أن الله مختلف بالحق وأن الله وأن الله مع الحق أعوذ بالله. ومن ذلك أن أهل الزيغ تعلق بنصوص المعية وهو معكم أينما كنت وأبطروا بها نصوص الفوقية والعلو وهو معكم أينما كنتم والله بما قال إن الله مختلف من المخلوقات. وقالوا إن هذه النصوص تبطل النصوص الفوقية والعلو وهذا من أبطل الباطل. المعية لا تفيد الاختلاط. المعية في لغة العرب التي نزل فيها القرآن لمطلق المصاحبة تأتي لمطلق المصاحبة. مع كلمة مع في لغة العرب لا تفيد الاختلاط ولا الاتجاه. تقول فلان اذهب وأنا معك يعني لها ألوان متعددة من ألوانها أكون أنا بنفسي معك وأحيانا اذهب وأنا معك يعني لأن اهتمامي معك أو لأن قوتي معك أو لأن رئيسي معك أو لأن مالي معك. ويقال فلان معه زوجته وهي في المشرق وهو في المغرب وتقول العرب نازلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا والقمر فوق وليس مختلف المخلوقات. وهذا أسلوب عربي معروف. ويقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا ويقال فلان معه المتاع وإن كان فوق رأسه. فالمعية لا تفيد الاختلاط. لكن أهل الزيغ قالوا المعية تفيد الاختلاط وأبطلوا بها النصوص الفوقية وضربوا النصوص بعضها ببعض. فالذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون المحكم. أما أهل الحق فإن الأصل عندهم المحكم ويردون إليه النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الإشكال كما قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالطريقة طريقة أهل الحق أنك الأصل النصوص المحكمة الواقع هي الأصل. وإذا جاء نص مشكل أشكل عليه أشتبه عليه أرده إلى المحكم. يقول هذا نص مجمل أفسره عندي أقول النصوص المحكمة هي الأصل وأرد هذا النص إلى النصوص الواضحة وأفسره به فتتفق النصوص ولا تختلف. أما أن يتعلق الإسلام بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ. ولهذا قال عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. يعني في قوله فأما الذين يدخلون من الزيغ فيتبعون ما تشابه منه.
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم. فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر. والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم
فيما
فيما يهمهم من فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله.
نعم، هذا بالإجماع من كذب الله ورسوله كفر، هذا من أنواع الردة، تكذيب الله وتكذيب رسوله، تكذيب الله في شيء مما جاء في القرآن، تكذيب رسوله في شيء مما جاء في السنة، تكذيب رد صريح، هذا حال كفر، هذا بخلاف التأويل. فإذا قال شخص إن الله لم يستوى على العرش، يقول هذا كفر، لأنه يعني كذب الله في قوله ثم استوى على العرش. لكن شخص قال لا، ثم استوى على العرش، الله استوى على العرش، لكن معنى استوى الاستيلاء، هذا متأول، هذا متأول له شبهة، لا يكفر لأنه متأول. أما الأول رد، رد القرآن لم يستوى على العرش، كذب الله في قوله الله قال ثم استوى على العرش، وهو يقول لم يستوى على العرش، هذا تكذيب. لكن شخص آخر قال ثم استوى على العرش صحيح، استوى صحيح، هذا الله استوى على العرش، لكن معنى استوى استولى، هذا تأويل، هذا باطل. إن كان هذا باطل يكون هذا متأول والأول راد، والراد كافر والمتأول قد لا يكفر.
والتأويل التفسير، والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص.
كمن يقول إن الله يد مثل أيدي المخلوقين وله وجه مثل أوجه المخلوقين، هذا مفر، هذا متنقص لله، والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة في كل وجه بخلاف التشبيه، ما تضمنه كلام الإمام أحمد في حديث النزول وشبهها.
بالسؤال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعليق على
مثل
على المثل لعلق محمد بن إبراهيم.
كلام الإمام أحمد،
كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على سبق صفحة قبل صفحة ولا صفحتين في تعقيب عندك الشرح في الشرح. ها نعم عندك تقرأ التعقيب.
قال الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ في قوله صاحب جمعة وجد الإمام
فيه لفظا، وأما كلام صاحب جمعة فهذه كلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة والإيمان بما ثبت في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجال، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصى، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، وقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن، ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستجدوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعد من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك رحمه الله لما قيل عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال استواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة الشيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، أما كله الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. أما ما ذكره في الجمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخلافها.
حتى قال أن مذهب المفوضة شر من المؤولة، المفوضة هم الذين يفوضون المعنى، يقول مالك إيش معنى الرحمن العافية سواء مالك إيش معنى، مثل كلام العجمي كان حروف عجمية مالك إيش معنى، معنى آية الصفات والله على كل شيء قدير ما لدي اسم معنى قدير، سميع البصير ما لدي اسم معنى السميع ولا لدي اسم معنى البصير، هذا غلط، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك سواء معلوم وكيف مجهول، نعرف أن السمع ضد الصمت والبصر ضد العمى، الاستواء معناه في اللغة معروف الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، في كيفية الاستواء إلا هذا كيفية الصمة هو الذي لا نعرفه. المؤلف كلامه موهم رحمه الله، كان المؤلف من أئمة أهل السنة يرد إلى كلامه واضح الذي يوضح هذا المعنى، وإلا ظاهره يقول إثبات اللفظ فقط بدون المعنى، هذا هو مذهب المفوضة، لأن أهل البدع طائفتان المفوضة والمؤولة، المفوضة الذين يفوضون المعنى يؤمنون باللفظ فقط ولا يعتقدون أن لها معنى، يقول ما نعرف المعنى، كان الحروف عجمية الفاظ الصفات كان حروف عجمية ما تدش معناها، هذا غلط، معنى معروف كما قال المعروف، والمؤولة يقول استوى معناه استوى، المؤولة محرفون يقول معنى استوى استوى هذا غلط، والمفوض يقول معنى ايش معناها، المعنى غير معلوم وهذا غلط، أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وغير مذهب المفوضة وغير مذهب المؤولة، المؤولة يؤول استوى يقول استوى، المفوضة يفوض المعنى يقول معنى ايش معناها، حروف عجمية كان حروف عجمية السين والتاء والواو ما فيش معناها، وأهل السنة يقول نعلم المعنى، المعنى معلوم الاستواء الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع، الكيف هو المشهور كيفية الصفة لا نعلمها، لكن من قدامة من أئمة أهل السنة، وإن كانت هذه العبارة مهمة ترد إلى كلامه الواضح يحمل على محمل حسن، وإلا هي الكلمة هذه مهمة. نعم كما يتكلم الشيخ محمد بن سيرته كمل
أن ما ذكره في الجمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو بسبب المذاهب وحدتها، والمصنف رحمه الله إماما في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره من المبتدعة الله أعلم. نقرأ عن فتاوى أستاذ سماحة الشيخ محمد إبراهيم جمع تدريس عبد الرحمن القاسم، قلت كما رجع إلى مصنفات المتجامع رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل، لا سيما كتابه ذم التأويل الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حدا حدوه من المفوضة، وأثبت في مذهب أهل السنة بالإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله واصفاته لفظا ومعنى، فما ورد عن المتجامع هنا في قوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صحيح صريحا واضحا بينا في مصنفات الأخرى، فيجب الرد الى المحكم من كلامه عليه رحمه الله، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود الى المحكم من كلامه في سائر تصانيفه والله اعلم.
نعم هذا من باب احسان الظن بالعلماء. نعم
يكون معناه ترك التعرض لمعناه
شيء هذا ما تبنى طويله معنى معلوم المقصد. هذا مجمل يحمل على أنه مقصد يحمل على الكيفية يعني.
تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. ثانيا أنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، لأن تكييفها ممتنع لما سبق، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته، لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية.
لأن صفاته ثابتة.
لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية.
لأن صفاته جمع مؤنث ثابت، جمع مؤنث ثابت من صب كسر. نعم.
فلا بد له من كيفية، لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنها عنه صفة، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيفية كل
شناعة شنعت، يعني أن نصف المعنى أو الكيفية هي التي لا نعلمها، ولا لا معنى لا نصف، يعني معنى مخالف الظاهر، لا معنى ولا كيف، يعني كيفية مجهولة، ولا معنى يخالف الظاهر كما يفعل أهل التأويل الذين يؤولونها بما يخالف ظاهرها. نعم.
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيفية كله ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها.
نعم.
ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى، ما تضمنه كلام الإمام الشافعي.
المتشابه هذا يكون متشابه، التشابه يكون تشابه نفسي، فمثلا فأهل الزيغ يقال لكم المتشابه ويتقول المحكم الواضح، وأهل الحق يعملون بالمحكم ويردون عليهم المتشابه، إذا أشكل عليهم نص ردوه إلى المحكم الواضح. مثلا إذا تعلق مثلا النصران تعلق بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال نحن للجمع، دل على أن الآلهة متعددة، نقول أنت من أهل الزيغ إنك تعلقت المتشابه، رد هذا إلى محكم وهو قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نحن الواحد المعظم نفسه ذو من عربي معروف، فأنت لماذا تتعلق بالمتشابه وترك المحكم؟ دل هذا على أن في قلبك زيغ، لكن أهل الحق يعملون بالمحكم، المحكم هو الأصل، تقول المتشابه وردون إليه، فنحن ردها إلى قوله وهو الله لا إله إلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا محكم نرد إليه المتشابه ونفسره به يتضح المعنى، ونحن للواحد المعظم نفسه، وهذا أسلوب عربي معروف. نعم.
ما تضمنه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي. أولا
اقرأ كلام الإمام أحمد كلام الشافعي مثلا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر بأكثر مما وصف به نفسه
بأكثر
بأكثر
نعم
بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله مجمله ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
هذا كلام عظيم. آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول على مراد الله تفويض. نعم.
تضمن كلام الإمام الشافعي رحمه الله ما يأتي. أولا الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثانيا الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والافتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذه طريقة السلف الإقرار والإمرار لما جاء في نص الكتاب وعدم التعرض لآية الصفات نصوص الصفات التحرير أو التأويل ثمر كما جاء يثبت اللفظ والمعنى فور أمرها إلى الله عز وجل فور علمها إلى الله عز وجل يثبت الاستواء يثبت العلم يثبت القدرة يثبت السمع يثبت البصر لفظها ومعنى نعرف أن السمع ضد الصمم والبصر ضد العمى والعلم ضد الجهل معروف المعنى معروف الإيمان كما قال الإمام الاستواء مع الاستواء مع الاستقرار والعلو والارتفاع معلوم معاني الصفات معلومة لأنها باللغة العربية والله تعالى أمر أن تدبرها ولقد اختم القرآن للذكر فهل من مدثر ولم يقل إلا آية الصفات تدبرها كله تدبر المعاني معروفة لكن كيفية اتصاف الرب هذه الصفات هو المجهول. نعم.
الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى. هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حا حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة.
وهذا واضح هذا الإمرار إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية وإنما يثبت النص والمعنى. نعم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: إذ حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ شفوا، ولهم على كشفها.
ببصر نافذ شفوا يعني شفوا عن البدع. نعم.
وببصر نافذ شفوا ولهم على كشفها ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
وهذا كله في التحذير من البدع. ونقص في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فيه الأمر بلزوم سنة عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفيه أن ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة، إذا لم يكن في المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون تكون بالسنة. بذلك مثل الأذان الأول يوم الجمعة، هذا حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما كثر في المدينة: هي سنة خليفة الراشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما إذا كان المسألة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، قد يجتهد الخلفاء الراشدون وغيرهم، مثل ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في الحج.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
سمعت الاعتقاد الان ضاق الوقت عنها، لكن ممكن نعيد القواعد التي مرت في الدرس الماضي. لمعه الاعتقاد، اللمعه معناها الاصل هي البلغه، البلغه من العيش، ثم لمعه الاعتقاد يعني بلغه من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيده السلف الصالح، ولهذا سماها لمعه الاعتقاد، يعني شيء من معتقد من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنه. سبق بعض القواعد في الدرس الماضي، منها أن أسماء الله والصفات يجب إجراؤها على ظاهرها، هذه قاعدة عظيمة، يجب إجراء النصوص على ظاهرها يعني. من كتاب الله وسنة رسوله، نصوص الصفات وأسماء الله تجرى على ظاهرها، لا تحول إلا بدليل. ومنها أن أسماء الله لا تنحصر بعدد، وأما حديث أن لا تفعل السنة يسوى من أقوال القدمة
فالمراد صفة وسيلة الإسلام موصوفة في أن من أشبه بخليل. ومنها أن أسماء الله الحسنى لا تثبت إلا بالنقص، لا تثبت بالعقل، أسماء الله وصفاته توقيفية لا تثبت إلا بالنقص. ومن القواعد في صفة الله أنها كلها أسماء الله الحسنى كلها كمال ليس فيها نقص. ومنها أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية الثبوتية مثل صفة إصرار صفات العلم والقدرة والسمع والبصر. الصفات السلبية مثل نفي الظلم، نفي النوم، نفي الموت، هذه صفات سلبية لكن تتضمن صفات ضدها من الكمال. الله تعالى نفى عن نفسه الظلم في كمال عدله، نفى عن نفسه النوم لكمال حياته، نفع عن العجل لكمال قوته واقتداره. اقرا القواعد حسن القواعد اللي يقراها الشيخ محمد، قواعد الاسماء والصفات. قواعد الاسماء والصفات.
الحمد لله رب العالمين.
فقط كم عندك؟ نعم قواعد الاسماء والصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هنا يقول ما المراد بقول الحافظ السبع المعتزلة؟ قال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينهم وبين السلف يجعلون الأعمال شرطا لتحدث. المعتزلة وكذلك الخوارج يقولون الإيمان عمل وقول ونطق مثل هذه السنة، جميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لكن الخوارج يقول إذا فعل إذا ترك واجب وفعل كبيرة انتهى الإيمان ودخل في الكفر. وأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة ما يأخذ من الإيمان، يضعف إيمانه وينقص. وإلا الخوارج والمعتزلة يوافقون في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل أهل السنة. يقول كل ما أمر الله به من الإيمان فعله، وكل ما نهى الله عنه من الإيمان تركه، جميع ما جاء به الشر من الأقوال والأعمال كلها من الإيمان. لكن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر. ومثل يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة وضعك إيمان هو نقص، ولا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ولا يخلد في النار.
نقول شيخ مقدمة الشيخ محمد، نقرأ مقدمة الشيخ محمد ولا نفهم
فرقه؟ قرأناها سبق قرأناها القواعد. نعم قرأناها نعم قرأناها حتى هذه قرأناها لكن قد نعيدها من الإخوان إلى القواعد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء جلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان. ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، هذا القاعدة معروفة، وهو إجراء دلالة النصوص على ظاهرها ثم استوى على العرش ظاهر النص إثبات الاستواء نصف الاستواء، وهو العليم الحكيم ظاهر إثبات العلم والحكمة وإثبات بسم الله العليم والحكيم الاستواء على ظاهرها، لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا. وإلا فما القاعدة من الألفاظ إذا كانت دلالتها لا تعتبر هم وتحريفه وقول بأن الاستواء معناه الاستيلاء والنزول معناه نزول الرحمة، هذا قول على الله بلا علم، تقول على الله، وهو من الكبائر العظيمة التي جعل الله تعالى فوق الشرك. أقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشرك بالله ما لم يزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، وذلك لأنه يشمل الشرك وغيره. فالشرك قول على الله بلا علم، فالقول بأن النصوص يجب تأويلها أو أن لها معاني غير المعاني التي يفهم من ظاهرها قول على الله بلا علم لا شك. نعم، فالواجب إجراء النصوص على ظاهرها، الصفات على واحدها على بدل الحرف. وهذا هي طريقة السلف. نعم.
مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين،
يعني فيجب إثبات اليدين لله عز وجل حال ما يرضي الله وعظم. التمثيل ما في التمثيل ما في يقول الله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ لا تضرب لله الأمثال، فلله يحكي ذلك حق. هذا ظاهر الله. نقول بأن معنى اليتيم النعمتين، أن الذي معناها النعمة أو معناها القدرة، هذا تحريف وقول على الله بلا علم وإخراج للنص عن ظاهره من أفضل الباب. فإجراء النص على ظاهره أن نقول نصف لله يبين حقيقته، لا يماثل الله تعالى أحد من خلقه في شيء من صفاته. نعم.
فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم.
صحيح. تحريف تحريف للنص عما دل عليه. نعم.
القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
نعم. وهذا المقصود من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. أسماء الله كلها حسنى، وهي دالة على الصفات ليست كاملة بل مشتقة. أسماء الله مشتقة، دالة على الصفات، كل اسم يدل على الصفات. مثلا اسم الله الرحمن يدل على إثبات ذات الله عز وجل، ويدل على إثبات هذا الاسم لله عز وجل، ويدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ويدل على الأثر وهو تعلقها بالمقصود، لأن الصفات قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة. قد تكون متعدية فنؤمن بالاسم والصفة والأثر، قد تكون قاصرة مثل الاستواء مثل النزول، فلا يكون لها أثر. نعم.
قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن.
ومن ثم
نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن.
وهذا الحمد لله، وهذا في الرد على ابن حزم. أبو محمد بن حزم قال: إن من أسماء الله الدهر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: هذا دليل على أن الدهر من أسماء الله. قد غلطه العلماء وبينوا أن الحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله، بدليل الروايات الأخرى يضم بعضها إلى بعض. لأن جاء في الرواية: فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، بمعنى إن الله هو الدهر، يعني أقلب ليله ونهاره، يعني مصرف الدهر ومجبد الدهر. فالدهر هو الليل والنهار، الدهر الليل والنهار الزمان، الله تعالى هو مقلبه ومدبره ومصرفه. ففي الرواية الأخرى: إني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا الروايات تفسر بعضها بعض، فليس من أسماء الله الدهر كما يقول ابن حزم، هذا من أغلاطه رحمه الله. نعم.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه.
نعم، مالك الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر ومقلب الدهر من الليل والنهار والزمان. نعم.
بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار،
وفي لفظ أقلب ليله ونهار. نعم.
الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
يعني الأسماء ليست محددة، ما يقول لسلف ما الله 100 أو 200 أو 300 أو 1000 ما في دليل على الحق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 من أحصاها دخل الجنة فليس المراد الحق. المراد أن لله 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، موصوفة بهذا الوصف، موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها يعني حفظها وعمل في مقتضاها بما يمكن العمل بها، وهذا فيه حس وهي غير محددة الآن 99، وهذا فيه الحكمة في ذلك والله أعلم. حتى يجتهد العلماء في البحث عنها في النصوص في الكتاب والسنة ويعدوها ويحفظوها ويعملوا بها، فهي موصوف بهذا الوصف. من أقصاد الحجم إنه ولله أسماء أخرى غير موصوف بهذا الوصف، كما في الحديث الذي ذكره المؤلف أو استأثرت به في علم راجع عنده فيها أسماء استأثر الله فيها لم يطلع عليها أحد. نعم. نعم لقد ايش اسمع موضع اسم واحد اسمع كثيرة استأثر الله بها. الاسم الاعظم، الاسم الاعظم جاء في الحديث ان أما الاسم الاعظم الله لا اله الا هو الحي القيوم، جاء في هذه الآية من الكتاب. وقال بعضهم ان المراد الاسم الاعظم يعني العظيم. قال وجاء في الحديث الاخر الرجل الذي سأل اللهم سوى تبعني الله لا إله إلا سبدي وسلم، قال سألت الله باسمه الأعظم الذي يشغل به أعطاء وإذا دعي به أجاب وسمع أجاب الحديث. في خلاف باسم الأعظم، قل بعضهم قال اسم الأعظم الحي القيوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم في ثلاث آيات من كتابه، آية البقرة وآل عمران وفي طه فعنت وجوه الحي القيوم. ولأن الحي والقيوم اسمان ترجع إليهما جميع الأسماء. قال بعضهم المراد باسم الأعظم ليس المراد، المراد بالأعظم العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. ها الله أعلم، الله أعلم. مفروض يعني أسماء الخزان
يا شيخ الله حفظ. من قال أن لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم، هل من دليل على قوله؟
اسم الجلال هو عرف المعاني والاسم وكلها ترجع إليه، هو مشتق. وأما صفة الألوهية فالأسماء كلها ترجع إليه، وأما طول الاسم الأعظم محتاج.
وما استأثر الله
إنه أعظم بمعنى عظيم، أعظم الأسماء فالأسماء كلها ترجع إليه. نعم.
وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به.
نعم.
والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد.
فالمراد وصفها بهذا الوصف، المراد أنها وصف بهذا الوصف من أحصاها دخل الجنة. نعم.
ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث، أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية.
نعم، هذا يعني قاعدة معروفة أن أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها على ما جاء في الشرع، يعني مأخوذة من الشرع من المصنفات كتاب السنة. العقل ليس له مجال، ما نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، لا، فالأسماء توقفية، ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله نفسه، وما جاء نفسه الله، وما جاء نفسه نفسه عن الله، وما لم يرد في الكتاب والسنة نفسه توقف فيه. نعم، في الأسماء والصفات توقفية. نعم، محتوي إذا جاء إطلاقه على الله، ما جاء إطلاقه على الله أجاء
موضع. نعم. يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك.
ولأن
تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله.
مثل اسم الرحمن، الرحمن يدل على إثبات الذات ويدل على إثبات هذا الاسم لله ويدل على صفة الرحمة ويدل على الأثر ورحمة الله في عباده. نعم.
مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا.
نعم، هذه القاعدة معلومة، صفات الله كلها عليا وكلها كمال كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، ولله المثل الأعلى الوصف الكامل، كما أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكلها كمال العلم. ولهذا إذا كانت الصفة تحتمل الكمال وتحتمل النقص فيصف الله بها، إذا كانت تحتمل هذا وهذا فلا يصف الله بها. من ذلك مثل ما أحدثها بعض المبتدعة اسم الجسم والحيز والعرض والحد والجهة، هذه كلها تحتمل حقا وباطلا، فلذلك راجع الشرع لإثباتها. أما صفات الله فإن كلها كاملة وأسماء الله كلها حسنى، فلذلك أطلقها الله سبحانه وتعالى على الاجتماع.
وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص.
نعم، سبحان الله عما يصفون، سبح نفسه ونزه نفسه عما يصفون به المشركون من النقائص والعيوب. نعم.
لأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا بمنافاة النقص للربوبية.
نعم، لأن الرب هو الشمس سبحانه وتعالى، الربوبية يقصد الكمال، فلا يمكن أن يكون الرب إلا كاملا.
وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمسح والكيف والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى:
ولا تطلق على الله إلا باللفظ الذي ورد، مثل لفظ مكر جاء بلفظ الفعل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نقول إن يمكر الله بمن مكر به، الله خير الماكرين. أما عن الشق وصف الله يقال من وصف الله الماكر، لا هذا نقص، ما يقال من وصف الله الماكر،
ولا من أوصاف الله من صفات الله المكر هكذا، لكن يوصف الله بأنه يمكر بمن مكر به، يمكرون يمكر الله، ولا يشيد الله من كاد، ولا يستق وصف الله يقال من أوصف، ولا يقال من أوصف الله الشاعر، الله يستهزئ بهم، يستهزئ الله بالمنافقين على الوقت الشعر، ولا يقال من أوصف الله المستهزئ، بخلاف الصفات التي جاء إطلاقها من العلم والحياة والسمع والسطر على الله. الصفات لها أحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن تأتي الصفة مطلقة على الله بالعلم والحياة مطلقة على الله، الحالة الثانية أن تأتي مقيدة بالفعل، تأتي على الله والفعل فلا تطلق على الله إلا على الفعل، ويشيدون شيئا الله مثلا الله يستهزئ بهم، ما يقال من الصفة لهم الشيطة، الله يستهزئ بهم. الثالثة تأتي على الله والفعل وعلى وتأتي أيضا مضافة، مثل خادع الله وهو خادع، تقول الله خادع المنافقين، يخدع الله المنافقين، خادع الله وهو خادع، الله خادع المنافقين. فإذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت مضافة مع لفظ الفعل تصل لله على الجواب، وإذا جاءت مطلقة تصل مطلقة. نعم. ها؟ العلم والحياة والسمع والبصر كلها الصفات مطلقة على الله بدون قيد. نعم.
قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
من ذلك قول الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله تعالى كاد ليوسف في مقابل كيد إخوته له، إخوة يوسف كادوا له، ماذا كادوا له؟ قال الله تعالى في أول سورة يوسف لما رأى يوسف الرؤيا وأخبر أباه قال: يا بني لا تحسب رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو. كادوا له، كيف كادوا له؟ قالوا لأبي يا أبانا إن كادوا، يعني دبروا حيلة إنهم يأخذونه من أبيهم، وجاؤوا لأبيهم وقالوا: يا أبانا لا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني لا يحزنني فذهبوا به. فما زالوا حتى دفعه إليه، فكادوا وألقوا في غيابة الجد كما قص الله أنزل في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بعد مدة طويلة لما صارت العاقبة الحميدة له وصار على خزائن مصر وجاءوا إخوته إليه، صار الناس كلهم يجون من كل مكان يشتالون بعد مفاجأة السنين الجد كما هو معروف. يوسف عليه السلام قال: ما لما قال اتوني بأخلكم من أبيكم وإلا ما في شيء يأتوا بأخلكم من أبيكم، عرفهم وهم لم يعرفوه، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، لن أخلكم متنفس بها. فما زالوا بأبيهم حتى جاءوا به. بعد ذلك كاد الله ليوسف، يوسف قال لرحل: اجعل الصواع في رحل أخيه، يعني يوهم أنه أخذه. ثم ما ذهبوا كان لهم ذهبوا فجاءهم المنادي عندنا مواليد أي طريق وتكون الثالث، قالوا: واقفوا عليهم ماذا تفسدون؟ قالوا: نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به لفسد. قالوا: الله لقد عليكم ما جئنا لنفسد في الأمر وما كنا الفارقين، لما جئنا لنفسد ولا جئنا نفسد، نحن الآن نريد الآن نحتال نذهب إلى أهلنا. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هل يوجد في رحله هذا المسيح؟ قال الله: كذلك يدعو يوسف. كاد الله ليوسف، قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. بعد ذلك قال الله: كذلك ابن يوسف ما كان ليأخذ أخوه دين الملك، يعني لو لم يقولوا هذا القول استطاعوا أن يأخذوه، لأنه في دين الملك وفي شريعة الملك ما يؤخذ السواع، يكون عقوبة أخرى غير هذا. لكن لما هم حكموا على أنفسهم قالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه، خلاص. بعد ذلك قالوا: خذ أحدنا مكانه، قال: لا، نحن لسنا ظالمين، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمين، فأنتم حكمتم، خلاص. وجدناه نأخذ أو وجدناه. هذا من الكيد الذي كده الله ليوسف في مقابل كيد الأستاذ كيد في مقابل كذلك تجعل يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني ما كان في شريعة الملك ما كان ليأخذه إلا بهذا الكيد. نعم.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالذكر مثلا فلا تقل نعم ولا تقل لا ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. الفرع الثاني صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله.
لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكلام السلبية كما ذكر القيم رحمه الله كافية الشافية ثبوتية والسلبية. ثبوتية من العلم والحياة السماوية السلبية النفي لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكمال. موضوع في الصرف ليس نفسيا صرفا لأن نفس الصرف المحض ناس لا كمال مثل نفي الظلم نفى الله عن نفس الظلم لإثبات كمال العدل. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. نفى عن أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماء لكمال علمه. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء لكمال علمه. نفى الموت لا تأخذ سنة ولا نوم سنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. لا يعوده حفظهما لكمال قوته وقدرته وهكذا. فالنفي ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي يستلزم إثبات ضده من الكمال. نعم.
والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه. لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا.
نعم.
مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. الفرق الثالث الصفات الثبوتية
بركة ومثال مثل صرف المحوى الذي لا كمال فيه مثل قول الشاعر يذم قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لكن بكمال لعجلهم لا يغدرون لعجل وهذا نقص موضوع هذا نفس صرف لا يستلم مثل ما يكون نقصا متى يكون كمالا إذا كان لا يغدر وهو قادر إذا كان لا يظلم وهو قادر إذا كان عاجل ما صار كمالا. ولهذا صغر قال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا شمال ما يظلمون ولا يغدرون لكن لعجل لو قدروا لظلموا وغدروا لكنهم لا يغدرون ولا يظلمون لعجلهم. هذا نفس الصرف لا يأتي فيه صفات الله عز وجل. وفق الله جميعا وطاعته.
الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء.
الصفات كما صدر تنقسم إلى سلبية وثبوتية. والسلبية كما تقدم هي متضمنة لإثبات ضدها من الكمال كنفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية لإثبات نفي عزوب عن شيء عزوب شيء عنه لإثبات كمال العلم لا يعذرون من خلو ذرة السماوات ولا في الأرض. وهكذا نفي الظلم لإثبات كمال عدله. هذه إثبات الصفات السلبية لا ترد في جناب الرب سبحانه وتعالى لا ترد صفة الوثية إلا وتتضمن إثبات الكمال ضدها من الكمال، ولا تأخذ كلة ولا نوم لكمال حياته وقيومه، لا يعزو عنه خلق ذره في السماوات والأرض لإثبات كمال علمه، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا. لأن النفي الذي لا يتضمن صفة الوثية كمال نفس المحض، ونفس المحض لا كمال فيه، يوصف به الجماد، الجماد كالجدار وغيره يوصف بالصفات السلبية التي لا تتضمن الكمال. ومن ذلك المخلوق الذي يوصف في صفة لا تتضمن صفات ضدها من الكمال، مثل الشاعر الذي كما سبق تذم الطبيعه قبيله لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفعهم الغدر ونفعهم الظلم، لكن نفعهم الغدر وعهم الظلم مع عجز لا يسمى كمال، لا يغدرون لأنهم عاجزون، ولو قدروا لغدروا، ولا يظلمون لكونهم عاجزون، ولا تكون كمالا إلا إذا كانت مع القدرة، فالذي لا يغدر مع القدرة على الغدر هذا هو الكمال، والذي لا يظلم مع القدرة على الظلم هذا هو الكمال، أما إذا كان عاجز فلا يكون كمالا. ثم اتباع الصفات الثبوتية سقط من التصنيف كما سمعنا، صفات ذاتية وصفات فعلية، الصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الباري في وقت من الأوقات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والعلو والعظمة والكبرياء والعزة، هذه ملازمة أيضا، ما يقال في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، هذه صفات ثبوتية ذاتية لا تنفك عن البال. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء والاستواء والنزول، هذه صفات فعلية، ينزل إذا شاء، يستوي سواء العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، جل على أنه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا، والكلام يقال أنه صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبار ذات أصل الكلام، فهو ذاتي لأن نوع الكلام قديم، أما أفراد الكلام فهي حادثة يتكلم إلى شأن، لكن أصل الكلام قديم لم يزل ولا يزال، خلافا للحرامية الذين يقولون إن الرب كان معطل عن الكلام، هناك فترة كان الكلام ممتنع عن الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكن، هذا من أفضل الماضي كلام الحرامية، شبهتهم في هذا أنهم يقولون إذا قلنا إن الرب يتكلم لزم من ذلك تسلسل الحوادث، لأن الله يخلق بالكلام فتكون الحوادث متسلسلة، فإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول إلا بإثبات فترة، يقول هذا من أفضل الباطل، إثبات فترة ما عليها دليل، وثانيا أنه يلزم منها خلو الرب من الكمال من الخلق، والكلام صفة الكمال والخلق والفعل كمال، إن ربك هو الخلاق العليم فعال لما يريد، ما دليلكم على هذا الفترة؟ أما الشبهة فإنها تجوز، لأننا نقول كل خلق كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة مسبوق بالعدم، أوجده الله بعد أن لم يكن، خلقه الله بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم أوجده الله، ويكفي هذا، كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة أوجده الله بعد أن لم يكن، ويكفي هذا. أما إيجاد فترة إثبات فترة هذا باطل ليس عليه دليل ويترتب ويلزم منه تنقص الرب سبحانه وتعالى وتعطيلهم صفات الكمال الخلق والفعل. نعم.
الفرع الرابع كل
لا منصف ذكرنا الأمثلة، الكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق والإماتة وهي كل الصفات الفعلية التي تعلق بها، ضابطها أنه تصح
تقول مثلا ينزل إلى الشام يتكلم إلى الشام، لكن ما تقول يعلم إلى الشام، ما يصح، تقول على العزلة الثبوتية. ويرحم من يشاء الله سبحانه وتعالى، تصوم بالرحمة في كل وقت، لكن الرحمة رحمة، رحمة خاصة ورحمة عامة. الرحمة العامة يكون كل مخلوق، والرحمة الخاصة هي خاصة بالمؤمنين، ورحمة يرسل كل شيء فاسبها الذين يتقون. نعم.
الفرع الرابع، كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني، هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول، نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني، لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يشركون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث، لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل.
يعني التمثيل يقول مثل كذا، صفة مثل صفة المخلوق، هذا تمثيل. والتكييف يقول لها كيفية كذا وكذا، لها كيفية ولا يحددها. فالتكييف ما مثلي ولا التمثيل ما مثلي. وصفات الله لها كيفية لا يعلمها إلا الله، لا يعرفها إلا هو، لا يعلم البشر شيئا، فلا يجوز للمخلوق أن يمثل ولا أن يكذب.
نعم. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان، ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. القاعدة الرابعة، بما نرد به على المعطلة. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة
من التعطيل وهو الخلو والفراغ والخرش، ومنه قولهم قول بئر المعطلة، وهي التي لم التي عطلت من الجلاء فلا ينجح منها الماء، قال بئر المعطلة. وبئر المعطلة هو قصر المشي. ويقال امرأة عطل إذا لم يكن عليها حلي، وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها، فالدار إذا كان فيها ساكن قال معطلة، والمرأة إذا لم يكن عليها حلي قال معطلة. فمادة العين والطاء واللام تدل على الخلو والفراغ والصرف، وفي ذلك من عطل هذا العالم المخلوقات عن صانع خلقه وأوجده يقال له معطل الجاحد الملحد، الذي يعطل المخلوقات من خلقه يقال له معطل. وكذلك من أنكر الصفات والأسماء والصفات يقال له معطل، لأنه عطل الخالق من كماله. وهم ثلاث طبقات معطلة. الطبقة الأولى الذين ينكرون الأسماء والصفات وهم الجهمية، فهؤلاء أشد تعطيلا. والطبقة الثانية الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء، ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، هو يقال المعتزلة. والطائفة الثالثة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينكرون بقية الصفات، يثبتون سبع وهي الحياة والكلام والبصر والعلم والإرادة والقدرة. السلام، الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم، له الحياة والكلام والبصر سمع والإرادة وعلم والقدرة. ويمكن بقية صفاتهم الأشاعرة، بعضهم 26 صفة وبعضهم 40، فهؤلاء أقلهم تعطيلا وأقربهم إلى السنة هم الأشاعرة، يثبتون سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هؤلاء هذه طبقة المعطلة. نعم.
ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص،
وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. لمعة الاعتقاد. اللمعة تطلق في اللغة على معاني منها البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد.
هذا الاعتقاد حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم قال الاعتقاد، لكن قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فأهل السنة عندهم اعتقاد صحيح، فهذا اعتقادهم صحيح حكمهم، وأهل البدع عندهم اعتقاد جازم لكنه باطل، يكون غير موافق للحق. المعتزلة يعتقدون أن الله لا يتصل بالصلة، لكن هذا باطل، وإن كان يعتقدون ذلك. اللمعة في الاعتقاد يعني شيء من الاعتقاد الصحيح الموافق لي ما جاء في الكتاب السنة. نعم.
ما تضمنت خطبة الكتاب؟ تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يلي: الأول البداءة بالبسملة.
اقرأ خطبة. الحمد لله هذه المرة اقرأ خطبة. الحمد لله المحمود بكل سنة. قبل هذا في الأول. نعم. ما عندك المتن؟ نعم.
مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العالم موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
هذا قد يكون حق كله مأخوذ من النصوص. الله تعالى هو المحمود، المحمود من الحمد، والحمد ذكر وصاف، ذكر أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ذكر أوصاف الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا أبلغ من المدح. فالمدح هو أن تثني على الشخص بصفاته، ولا يلزم من ذلك أن تحبه. تثني على الشيء سواء كان إنسان أو حيوان أو غيره بأوصافه، ولا يلزم من ذلك المحبة. كما لو تثني على الأسد تقول إنه قوي وإنه مكسور العضلات، هذا ثناء ولا يقال له حب. بخلاف الحب فإنه ذكر أوصاف المحبوب مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء في جناب الرب الحب دون المدح. الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الله تعالى هو المحمود، له الصفات الكاملة، وله الحب والإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى. وفيه إثبات قضاء الله وقدره، وإثبات أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأنه مستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه، ولا تمثله العقول، ولا تصوره، لا تمثله العقول ولا تصوره القلوب سبحانه وتعالى. فهو لا يباشر شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وقد احاط بكل شيء علما،
ووسع كل شيء رحمته وعلمه، كل هذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم
صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما تضمنت قصه الكتاب. تضمنت قصه المؤلف في هذا الكتاب ما ياتي: اولا، البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى الله المألوف أي المعبود، أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا.
وبدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر لي بال لا يبدع فيه بسم الله أو أبتر أو أقطع. الحديث وإن كان في ضعف لكن له طرق. الله أعرف المعارف، يقول جلاله أعرف المعارف، هو علم على الرب سبحانه وتعالى ومتضمن لسنة الألوهية. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس. واصل الله الإله. ثم حدثت الهمزة فاجتمعت لامين احداهما ساكنه وادغم احدهما احداهما في الاخرى الله. اصل الله الاله. سهلت الهمزه ثم اجتمع التقاء لامين ادغمت احداهما في الاخرى الله. الله اشتق اشتمل على صفه الالوهيه. هو أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الجلال، هو علم عن الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره سبحانه، وكل الأسماء راجعة في المجل.
والرحمن بالرحمة الواسعة، والرحيم
وكذلك الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا تطلق على غيره، هو اسم مشتمل على صفة الرحمة. كل أسماء الله مشتق، كل أسماء الله مشتق مشتمل على الذات، على الاسم تدل على الذات وعلى الصفة. والرحمن لا يسمى به غير الله، لا يطلق على غير الله. ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن لزمه وصف الكذب، فصار لا يطلق مسيلمة إلا يلصق به الكذب فيقال مسيلمة الكذاب، لأنه تسمى اسم من أسماء الله. لما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه وصف اسمه الكذب، وصف الكذب صار ملازما لاسمه، فلا يطلق مسيلمة إلا يطلق به الكذب فيقال مسيلمة الكذاب. مع أن ادعى النبوة خيره، الأسود العنسي ادعى في اليمن ادعى النبوة ولا يقال أسود العنسي الكذاب وهو كذاب، لكن مسيلمة اختص بلزوم الوصف لأنه تسمى باسم الرحمن، فلزمه وصف الكذب ملازما لا يفك عنه. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه، فالفرق بين الرحمن والرحيم.
والرحمن الرحيم من أسماء الله وليس مختصة، تطلق على المخلوق تطلق عليه وعلى غيره. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم كما قال الله تعالى: لقد جاءت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من الأسماء المشتركة الرحمن والعزيز ومع أشبهاني من الأسماء المشتركة والحي والعلي. نعم.
الفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه.
فالفرق
بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. ثانيا، الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم.
وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. المدح يذكر فيها أوصاف الممدوح ولكن ما يلزم من ذلك المحبة. أما الحمد هو ذكر أوصاف المحمود والثناء عليه بها مع حبه وإجلاله وتعظيم. فأنت قد تمدح الأسد ولكن لا يجب لك أن تحب الأسد، قد تمدح الجبار أو الظالم ببعض الصفات وأنت لا تحبه، فالمدح لا يجب منهم الحب بخلاف الحب، ولهذا جاء في حق الرب الحب ولا يأتي المدح. الحمد لله رب العالمين ولا في أمدح الله. نعم.
ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر
سبحانه وتعالى لكماله، إنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يخلو عن علمه مكان ولا يلهيه شأن عن شأن، بخلاف المخلوق الضعيف الناقص فعلمه هنا مسبوق بالجهل وينتهي أيضا بالموت، لا يعلم شيئا إذا مات. وكذلك أيضا المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يلهي شأن ولا يتبرم بسؤال السائلين ولا بإلحاح الملحين، يجيب سؤالها الخلائق، ما يحصل الخلائق لا يحتاج إلى الله في البر وفي البراري والبحار والجو والسماوات والأرض كلهم يشعرون الله في وقت واحد، ينهجون بذكري وثنائي فيثيبهم ويجيب سؤالهم ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد، لا يثني شأن عن شأن، هو خلقهم وأوجدهم فلا يعلمون خلقه البطن، وفي يوم القيامة يحاسب الله الخالق في وقت واحد كله في وقت واحد، لا يثني شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة القيلولة في الجنة، قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بكماله سبحانه وتعالى. أما المخلوق الضعيف الناقص ما يستطيع يكلم اثنين ولا يستطيع يسمع كلام ثلاثة أو أربعة لضعفه ولا قوة، أما الله فهو كامل سبحانه وتعالى لا يهي شان عن شان ولا يفصله شيء عن شيء سبحانه لا إله إلا الله. نعم.
الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ولد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه.
الخامس
عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ولد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. السادس تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه
لأن لا يحتاج إلى أحد بخلاف المخلوق الناقص، المخلوق كماله لأن يكون له زوجة وأن يكون له ولد، والمخلوق الذي له زوجة وله ولد أفضل من الذي لا زوجة له ولا ولد لضعفه ونقصه، يحتاج إلى الزوجة يحتاج إلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره لا يحتاج إلى أحد، فلا يحتاج إلى أحد، ولذلك لا زوجة له ولا ولد، ومن نسب الزوجة إلى الله أو الولد إلى الله فهو كافر، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، بل إن نسبة الولد إلى الله أمر عظيم عظمه الله وبين أن هذا الأمر العظيم تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، تكاد السماوات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض يأتي عبد معبد مقهور مصرف مدين مغلوب ينفذ في قدرة الله ومشيئته ليس له من نفسه حول ولا فوز ولا قوة، كل ما في السماوات والأرض يأتي العبيد لله ينتظرون أمره وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يأخذون عن إرادته، كل ما في السماوات من الملائكة والآدميين والطيور والوحوش وحيوانات تبعث يوم القيامة ويقص بعضها للبعض ثم يقول الله كلي ترابا فإن ذلك يقول الكافر يا ليت لي كنت ترابا. فجميع ما في السماوات والأرض يكون عبيد لله، كل مصدره هو عبد لله، والله تعالى هو الواحد الذي لا شبه له ولا نظير له ولا مثيل له، وليس له أحد يعينه من عباده، ولا زوجة له ولا ولد، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا أحد يعينه يساعده بكماله سبحانه وتعالى. هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، الذي له ملك السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولكماله يأتي كل مخلوق من الملائكة ومن البشر وغيرهم، يأتي عبدا لله، معبد مقهور مدين مغلوب مصرف، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته. لا.
السابع، تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. الثامن، عظمة الله فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هل تعلم له سمية؟ لا سمية له ولا مثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم.
التاسع، اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. العاشر،
نعم، أسماء الله كلها حسنى بالغة الكمال في حسنى، وصفاته كلها عليا بخلاف المخلوق، قد يكون له أسماء غير حسنى وصفات غير عليا، المخلوق قد يكون له صفات جميلة وقد يكون له أسماء غير حسنة، أما الله فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها عليا، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فقال سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، الوصف الكامل. نعم.
العاشر، استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به.
نعم. والاستواء علو خاص، فالعلو هذا من الصفات الذاتية التي تتفق على الباقي، فالله تعالى علي على المخلوقات فوق المخلوقات، ولا يكون في وقت ليس عاليا، بل في جميع الأوقات هو عالي على خلقه فوق خلقه، فالعلو من الصفات الذاتية. أما الاستواء فهذا من الصفات الفعلية، هو علو خاص بالاستواء على العرش، وكان بعد خلق السماوات والأرض، العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، فالله تعالى خلق العرش ثم قدر المقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم خلق السماوات والأرض، ثم استوى على العرش بعد ذلك، هو علو خاص، علو خاص الله أعلم بكيفيته، فعل يفعله سبحانه وتعالى كما يقول جلاله وعظمه، وكان بعد خلق السماوات والأرض، الاستواء والنزول من الصفات الفعلية، أما العلو هذا من الصفات الذاتية.
الحادي عشر، عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر،
لا شك أن كل شيء داخل تحت ملك الله، ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله وعن إرادته ومشيئته. نعم.
الثاني عشر،
وهو سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء ويجعل الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بأجل هذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني عشر، سعة علمه وقوة قهره وحكمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم.
نعم. الخلق لا يحيطون به علما لكمال علمه وقصورهم، كما أنهم لا يحيطون بعظمته ولا يحيطون بعلمه. نعم.
وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة،
كما أنهم يرون المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية لكمال عظمته لعظمته سبحانه وتعالى، والخلق أضعف من أن يحيطوا به رؤية، بل إن الإنسان يرى شيئا من المخلوقات في الدنيا ولا يحيط بها رؤيا. فالإنسان يرى الجبل العظيم ولا يحيط به رؤيا، ما يستطيع حيطه في جميع الجهات، في جهات ما يرى، ويرى البستان الواسع ولا يحيط به رؤيا، ويرى البلد ولا يحيط به رؤيا. فالرب تعالى أعظم وأكمل. فالعباد يرون يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وهو أعظم نعيم يعطاه هذا الجنة، لكنهم لا يحيطون بالرؤية لكمال عظمة سبحانه. نعم.
تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها.
نعم.
تنقسم نصوص الكتاب والسنة في الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا، وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية. وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تحرير القول في
تنقسم إلى قسمين، نصوص الصفات تنقسم إلى قسمين، قسم واضح بمعنى أنه واضح المعنى جلي لا إشكال فيه، مثل إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر، كان الله بكل شيء عليما، كان الله على كل شيء قديرا، إثبات الإرادة، إثبات أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، وسائر إثبات العلو للرب عز وجل واستواء على العرش، هذه كلها نصوص محكمة واضحة. والقسم الثاني ما فيه اشتباه، وهذا الاشتباه يشتبه على بعض الناس من بعض، وهو الذي لم يظهر معناه، لم يظهر معناه في الإنسان. فهذه الطريقة في الشيء المتشابه الذي لا يعلم الإنسان يرده إلى المحكم الواضح ويفسره به حتى يزول الإشكال. هذه الطريقة الأخيرة، طريقة عن الحق، يرد المتشابه كل شيء مشكل عليك رده إلى الواضح حتى يفسره به. والطريقة هنا طريقة أهل الزيغ، هم الذين يتعلقون بالمتشابه ويردون المحكم إليه، فيكون الكل كله متشابه. مثلا جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وفي لفظ إن الله أمامه. بعض أهل الزيغ تعلقوا بالمتشابه، قالوا إن الله قبل وجهه إن الله أمامه في الجدار. هذا هؤلاء أهل الزيغ، نقول لهم هذا متشابه رده إلى المحكم. ما هي المحكم؟ النصوص الكثيرة التي دلت على أن الله في العلو أكثر من 3000 كلمة، منها قول ثم استوى على العرش في 7 مواضع، قل هل أأمنتم من في السماء أن يحسب بكم الأرض فإذا يهتمون، فقوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرض الملائكة والروح إليه. هذه نصوص كثيرة تزيد أفرادها كما ذكر العلماء على 3000 كلمة، كلها صريحة واضحة في أن الله فوق العرش، فوق الخلق، فوق السماوات وفوق عرش، بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن فالله فوق العرش. فهذا الحديث نرده إلى النصوص الواضحة، إن الله قبل وجهه يعني هو فوق العرش، ومن كان فوق فهو أمامه لا منافاة، والله تعالى قبل المصلي وهو فوق العرش، ومن كان فوق فهو أمامه، وبهذا نعمل بالنصوص من هذه. لكن أهل الزير يقول لا، يتعلق بالمحكم، يقول هذا دليل على أن الله مختلف بالحق، وأن الله وأن الله مع الحق أعوذ بالله. ومن ذلك أن أهل الزير تعلق بنصوص المعية، وهو معكم أينما كنت، وأبطروا بها نصوص الفوقية والعلو، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون، قال إن الله مختلف من المخلوقات. وقالوا إن هذه النصوص تبطل النصوص الفوقية والعلو، وهذا من أبطل الباطل. المعية لا تفيد الاختلاط، المعية في لغة العرب التي نزل فيها القرآن لمطلق المصاحبة، تأتي لمطلق المصاحبة، مع كلمة مع في لغة العرب لا تفيد الاختلاط ولا الاتجاه، تقول فوق اذهب وأنا معك، يعني لها ألوان متعددة، من ألوانها أكون أنا بنفسي معك، وأحيانا اذهب وأنا معك يعني لأن اهتمامي معك، أو لأن قوتي معك، أو لأن رئيسي معك، أو لأن مالي معك. ويقال فلان معه زوجته وهي في المشرق وهو في المغرب، وتقول العرب نازلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، والقمر فوق وليس مختلف المخلوقات، وهذا أسلوب عربي معروف. ويقال مع فلان جار كذا وضيعة كذا، ويقال فلان معه المساع وإن كان فوق رأسه. فالمعية لا تفيد الاختلاط، لكن أهل الزيغ قالوا المعية تفيد الاختلاط، وأبطلوا بها النصوص الفوقية، وضربوا النصوص بعضها ببعض. فالذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون المحكم، أما أهل الحق فإن الأصل عندهم المحكم، ويردون إليه النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الإشكال، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالطريقة طريقة أهل الحق أنك أن الأصل النصوص المحكمة الواقع هي الأصل، وإذا جاء نص مشكل أشكل عليه اشتبع عليه أرده إلى المحكم، لكن هذا نص مجمل أفسره، عندي أقول النصوص المحكمة هي الأصل وأرد هذا النص إلى النصوص الواضحة وأفسره به، فتتفق النصوص ولا تختلف. أما أن يتعلق الإنسان بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقة أهل الزيغ، ولهذا قال عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني في قوله: فأما الذين يدخلون به الزيغ فيتبعون ما تشابه منه.
تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم.
فيما يهمهم
من أمر دينهم ودنياهم. لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل: ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله.
نعم هذا بالإجماع من كذب الله ورسوله كفر، هذا من أنواع الردة، تكذيب الله وتكذيب رسوله، تكذيب الله في شيء مما جاء في القرآن، تكذيب رسوله في شيء مما جاء في السنة، تكذيب رد صريح، هذا حال كفر، هذا بخلاف التأويل. فإذا قال شخص إن الله لم يستوى على العرش هذا كفر، لأنه كذب الله في قول ثم استوى على العرش. لكن شخص قال لا ثم استوى على العرش، الله استوى على العرش، لكن معنى استوى الاستيلاء، هذا متأول، هذا متأول له شبهة، لا يكفر لأنه متأول. أما الأول رد القرآن لم يستوى على العرش، كذب الله في قول الله تعالى ثم استوى على العرش، وهو يقول لم يستوى على العرش، هذا تكذيب. لكن شخص آخر قال ثم استوى على العرش صحيح، استوى صحيح، هذا الله استوى على العرش، لكن معنى استوى استولى، هذا تأويل، هذا باطل. إن كان هذا باطل يكون هذا متأول والأول راد، والراد كافر والمتأول قد لا يكفر.
والتأويل التكفير، والمراد به هنا تكفير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص.
كمن يقول إن الله يد مثل أيدي المخلوقين وله وجه مثل أوجه المخلوقين، هذا مفر. هذا متنقص لله، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة في كل وجه بخلاف التشبيه، ما تضمنه كلام الإمام أحمد في حديث النزول وشبهها.
بالسؤال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعليق على
مثل
إيه؟ على مثل يعلق محمد بن إبراهيم.
كلام الإمام أحمد.
إيه كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على سبق صفحة قبل صفحة ولا صفحتين في تعقيب عندك الشرح في الشرح ها؟ ها؟ نعم ها؟ عندك تقرأ التعقيب
وأما كلام صاحب الجمعة فهذه كلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة والإيمان بما ثبت في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته لفظ ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجال، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصى. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لك فيها ولا إشكال ولا غموض، وقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستثمروا شيئا منها من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة. وكذلك من بعده من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك رحمه الله لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى قال استواء معلوم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن البدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا. أما كله الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه. إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. أما ما ذكره في الجمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو من شر المذاهب وأخلافها.
حتى قال أن المذهب المفوضة أكثر من المؤولة. المفوضة هم الذين يفوضون المعنى. يقول ما ليش معنى الرحمن العظيم سواء ما ليش معنى مثل كلام العجمي كان حروف عجمية ما ليش معنى معنى آية الصفات والله على كل شيء قدير ما ليش معنى قدير سميع البصير ما ليش معنى السميع ولا ليش معنى البصير. هذا غلط. المعنى معلوم كما قال الإمام الاستواء معلوم وكيف مجهول. نعرف أن السمع ضد الصمت والبصر ضد العمى. الاستواء معناه في اللغة معروف الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع. كيفية الاستواء إلا هذا كيفية الصفة والذي لا نعرف. المؤلف كلامه موهم رحمه الله لكن المؤلف من أئمة أهل السنة يرد إلى كلامه الواضح الذي يوضح هذا المعنى. وإلا ظاهر يقول إثبات اللفظ فقط بدون المعنى هذا هو مذهب المفوضة. لأن أهل البدع طائفتان المفوضة والمؤولة. المفوضة الذين يفوضون المعنى يؤمنون باللفظ فقط ولا يعتقدون أن لها معنى دون ما نعرف المعنى. كان الحروف عجمية الصفات كان حروف عجمية ما تدش معناها. هذا غلط. المعنى معروف كما قال لما رأيت السواء. والمؤولة يقول استوى معناه استوى. المؤولة يحرفون يقول معنى استوى استوى. هذا غلط. والمفوض يقول ما ليش معنى المعنى غير معلوم. وهذا غلط. أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية وغير مذهب المفوضة وغير مذهب المؤولة. المؤولة يؤول استوى يقول استوى. المفوضة يفوض المعنى يقول ما ليش معنى حروف عجمية كأن حروف عجمية السين والتاء والواء ما ليش معنى. وأهل السنة يقول نعلم المعنى. المعنى معلوم الاستواء الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع. الكيف هو المشهور كثير الصفة لا نعلمها. لكن من قدامه من أئمة أهل السنة وإن كانت هذه العبارة مهمة ترد إلى كلامه الواضح يحمل على محمل الحسن وإلا هي الكلمة هذه مهمة. نعم كما يتكلم الشيخ محمد بن سيد كمل
أن ما ذكر ابن حزم ينطبق على مذهب المفوضة وهو بشر المذاهب وأحدثها. والمصنف رحمه الله إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره من المبتدعة الله أعلم. نقرأ عن فتاوى أستاذ سماحة الشيخ محمد إبراهيم جمع تفسير الشيخ عبد الرحمن القاسم. قلت فمن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل لا سيما كتابه ضد التأويل الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حدا حدوه من المفوضة. وأثبت فيه مذهب أهل السنة بالإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله واتصافه لفظا ومعنى. فما ورد عن القدامة هنا في قوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صحيح صريحا واضحا بينا في مصنفات الأخرى. فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمة الله. فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى المحكم من كلامه في سائر التصانيف والله أعلم.
نعم هذا من باب إحسان الظن بالعلماء. نعم
يكون معناه طرح التعرض لمعناه
شيء هذا ما تبنوا طويلة معنى معلوم بس هذا مجمل يحمل على أنه مقصد يحمل على الكيفية يعني.
تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. ثانيا أنه لا كيف ولا معنى أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية.
لأن صفاته ثابتة.
لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية.
لأن صفاته جمع مؤنث ثابت. جمع مؤنث ثابت من صب كسر. نعم.
فلا بد له من كيفية. لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنها عنه صفة ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كل
شناعة شنعت، يعني أن نثبت المعنى أو الكيفية هي التي لا نعلمها، ولا لا معنى لا نثبت يعني معنى مخالف الظاهر، لا معنى ولا كيف يعني كيفية مجهولة ولا معنى يخالف الظاهر كما يفعل أهل التأويل الذين يفسرونها بما يخالف ظاهرها. نعم.
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كله ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها.
نعم.
ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو ما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام الشافعي.
المتشابه هذا يكون متشابه تشابه يكون تشابه نفسي، فمثلا فأهل الزير يتعلقون بالمتشابه ويتقون المحكم الواضح، وأهل الحق يعملون بالمحكم ويردون إليهم المتشابه، إذا أشكل عليهم نص ردوه إلى المحكم الواضح. مثلا إذا تعلق مثلا النصران تعلق بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال نحن للجمع دل على أن الآلهة متعددة، نقول أنت من أهل الزين إنك تعلقت بالمتشابه، رد هذا إلى محكم وهو قول تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نحن الواحد المعروف لنفسه ذو العربي معروف، فأنت لماذا تتعلق بالمتشابه وترك المحكم؟ دل هذا على أن في قلبك زين، لكن أهل الحق يعملون بالمحكم، المحكم هو الأصل، تقول المتشابه يردون إليه، فنحن ردها إلى قوله وهو الله لا إله إلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذا محكم نرد إليه المتشابه ونفسره به يتضح المعنى، قل نحن للواحد المعظم نفسه، وهذا أسلوب عربي معروف. نعم.
ما تضمنه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي. أولا
اقرأ كلام الإمام أحمد كلام الشافعي مثلا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه
بأكثر
مما وصف به نفسه بلا حج ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله مجمله ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
هذا الكلام العظيم قل أحسن. آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول على مراد الله. تفويض. نعم.
تضمن كلام الإمام الشافعي رحمه الله ما يأتي: أولا، الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثانيا، الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات، الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات.
لكن
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاقتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
هذه طريقة السلف: الإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب، وعدم التعرض لآية الصفات، نصوص الصفات، التحريف أو التأويل، ثمر كما جاء يثبت اللفظ والمعنى، والخفية فوض أمرها إلى الله عز وجل، فوض علمها إلى الله عز وجل، نصوص الاستواء، نصوص العلم، نصوص القدرة، نصوص السمع، نصوص البصر، لفظها ومعنى. نعرف أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، معروف، المعنى معروف. الإيمان كما قال الإمام: الاستواء مع الاستواء مع الاستقرار والعلو والارتفاع، المعلوم معاني الصفات معلومة لأنها باللغة العربية، والله تعالى أمر أن تدبرها، ولقد استمع القرآن للذكر فهل من مدكر، ولم يقل إلا آية الصفات تدبرها، كله تدبر، المعاني معروفة، لكن كيفية استقرار الرب هذه الصفات هو المجهول. نعم.
الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى. هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة.
وهذا واضح طريقة السلف: الإمرار، إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية، وإنما يثبت النص والمعنى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: إذ حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ شفوا، ولهم على كشفها.
ببصر نافذ شفوا، يعني شفوا عن البدع. نعم.
وببصر نافذ شفوا، ولهم على كشفها ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
وهذا كله في التحرير من البدع، ونقص في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فيه الأمر بلزوم السنة عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفيه أن ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة، إذا لم يكن في المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون تكون بالسنة. بذلك مثل الأذان الأول يوم الجمعة، هذا أحدث أمير المؤمنين فصار رضي الله عنه لما كثر في المدينة، هي سنة خليفة الراشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما إذا كان المسألة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، قد يجتهد الخلفاء الراشدون وغيرهم، مثل ما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في الحج.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.